بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتحدث في مظاهر الاضطراب التي سرت إلى موضوع الاستصلاح أو الأخذ بالمصالح المرسلة، الاضطراب الذي وقع في الحديث عن الاستصلاح أو عن المصالح المرسلة. وصلنا إلى ثانيا يدل كلامه، يعني كلام الإمام الغزالي إلى آخره، من مظاهر الاضطراب الذي نراه في الحديث عن الاستصلاح وحكمه، أننا لاحظنا أن الإمام الغزالي لا يرى مانعا من أن تكون الضرورات التي تدخل تحت قاعدة الضرورات وتبيح المعذورات الكلية في آثارها والقطعية في نتائجها، لا يرى مانعا أن تكون هي من المصالح المرسلة. هذا ما لاحظناه في درسنا الماضي. يعني هو يقول المصالح المرسلة هي تلك المصالح التي ليس عليها بالذات على جزئياتها نص من قرآن أو سنة، لكن قد تكون داخلة في قاعدة شرعية كبيرة، بل قواعد أكثر من قاعدة، وربما أورثتها هذه القاعدة إجماعا بالتم اسمها مصالح مرسلة. هكذا يرى، ما دام ما في نص على هذه المصلحة بالذات، هي بالذات جزئية من قرآن أو سنة بذاتها، إذن هي من المصالح المرسلة حتى ولو دخلت في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، في قاعدة الضرر يزال، في قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم. في حين أننا عندما عرفنا الاستصلاح ما قلنا ذلك، قلنا الاستصلاح هو أن تبني حكما شرعيا على مصلحة لا يوجد نص يؤيدها ولا نص يعارضها، وليس هنالك ما يؤيدها أو يعارضها من أي قاعدة أيضا، لأن القواعد الفقهية مستندة لنصوص. القاعدة الضرورات تقدر بقدرها، منين مأخوذة؟ من كلام النبي. نعم، الضرورات تبيح المعفورات. طيب، مأخوذة من كلام الباري عز وجل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا معنى الاستصلاح. معنى الاستصلاح أن تجد مصلحة عارية عن أي دليل يؤيدها أو يعارضها، لكنها داخل في جنس مقاصد الشريعة، داخل في جنس مقصد الدين، مقصد الحياة، العقل، النسل، المال. تذكروا أننا عم نشرح المصالح المرسلة هكذا قلنا. وأن الإمام الغزالي لا يرى مانعا من أن تدخل الضرورات أيضا في المصالح المرسلة، لأنه دخل إيش الترس، مثال الترس دخله في المصالح المرسلة. معنى ذلك أن أكل الميت للمضطر دخل في مصالح المرسلة، معنى ذلك أن أخذ مال الغير عند الضرورة دخلت في المصالح المرسلين، كلها دخلت في المصالح المرسلين. هذا أيضا سبب من أسباب الاضطراب، أو مظهر من مظاهر الاضطراب في موضوع المصالح المرسلين. تعالوا نقرأ النص، نقارن بين الكلام الذي ذكرته بين النص، وإذا في إشكال نسأل. يدل كلامه، كلام مين؟ غزالي، على أنه لا يرى مانعا أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية من الضرورات، وقطعية، يعني قطعية النتائج نتيجتها أكيدة، وكلية، مو مصلحة جزئية، مصلحة كبيرة عامة، وأن هذه الأوصاف الثلاثة لا يخرجها عن الإرسال، بتم مصلحة مرسلة. وهو من أجل ذلك يفسر الإرسال تفسيرا يتسع للمصالح الضرورية القطعية الكلية، إذ يقول في بيان معنى دخول المصالح ضمن مقاصد الشارع، يقول: ما نصه وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، يعني العلامات، تسمى لذلك مصلحة مرسلة. شايفين كيف؟ قال: بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة. إذا كان في عليها دليل من الكتاب والسنة، اتفقنا أنه هي ما عادت مصلحة مرسلة، هي منهج الإمام الغزالي إلى المختلف. ثم يقول: في تطبيق هذا المعنى على مصلحة قتل الترس في سبيل حفظ حياة عامة المسلمين، شو بيقول؟ قال: قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات، لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار، وسيعود الكفار عليه بالقتل. يلي بدنا نحميه كمان هو الثاني بده يلحقهم. شايفين كيف؟ في إشكال بهالكلام؟ منتابع لسه ما خلصنا. فهو يقصد، هذا مو كلامه، كلامنا، فهو يقصد بالإرسال ألا يوجد شاهد من نص معين على تلك المصلحة بعينها، يعني على تلك الجزئية بعينها، وإن وجد لها شاهد من أصل متفق عليه أو وجدت لها شواهد من القواعد الفقهية الكلية المجمع عليها ونالت بسبب ذلك إجماع الأمة، بتم اسمها مصلحة مرسلة. طيب، وبناء على كل هذا فلا يبقى حينئذ أي فرق بين ما نسميه المصالح المرسلة وجواز أكل مال الغير دون رضاه للضرورة، وإساغة اللقمة بالخمر يعني للضرورة إنسان ما يغص الزلمين، وأخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه، فكلها أمثلة تعتمد على القاعدة الفقهية المجمع عليها، شو هي؟ الضرر يزال، المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. طيب، وليس على جزئياتها شواهد من نصوص معينة خاصة بها، بل ينبغي أن لا يبقى فرق بينها وبين القياس أيضا، لأن كل منهما مدلول عليه بغير نص معين. هذا الكلام واضح أظن، بدون شيء تفسير في شيء عداء الأتوان. إيه النبي يقول مطل الغني ظلم يحل إرضه وعقوبته. شو يعني رجل غني ومدين ومعه غني وما بده يعطي حقوق الدائن، القاضي له انه ياخذ غصب عنه الالف ليرة يلي عليه لهذاك، طيب ان ياخذ مال هالانسان بدون طاقة للضرورة؟ لا، صاحب العلاقة كمان اذا القاضي مو موجود وصاحب العلاقة قدر ياخذ، معلش. طيب هلا هون الحديث لا ضرر ولا ضرار معناه معروف، لا ضرر يعني ما بيجوز واحد يضر الثاني، ولا ضرار ما بيجوز اثنيناتهم يضروا بعضهم البعض، واضح كيف؟ يعني الضرر جنسه مرفوع. نعم. هون بقى بيد أننا نعلم بالبداهة أن شيئا من النقاش والجدال الطويلين الذي دار بين العلماء في شأن ما يسمى بالمصالح المرسلة لم يقصد به الأحكام الداخلة صراحة ضمن قواعد الفقه المعتبرة بالإجماع. مو هذا اللي بنقصده بكلمة المصالح المرسلة، كقولهم العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال. القواعد في تحت منها أحكام كثيرة هي ما دخلت بالمصالح المرسلة، فالأحكام الداخلة من قرب ضمن هذه القواعد يتكون منها ما قد يزيد على نصف أحكام الشريعة الإسلامية وفقهها، وسندها في كثير من الأحيان أقوى من القياس الذي هو أعلى رتبة من الاستصلاح، بل إن كثيرا من تلك الأحكام حائز على إجماع الأئمة، خصوصا ما كان منها مستندا إلى مصلحة ضرورية قطعية كلية. إذن فلا بد إذن أن تكون المصالح المرسلة منحطة على معنى آخر غير معنى المصالح الداخلة من قريب وبصورة قطعية في القواعد الفقهية المتفق عليها أو المدلول عليها بأدلة متفرقة كثيرة تكاد تجمع عليها الآراء. كيف وإن مثل ذلك لا يمكن أن يبقى مرسل؟ وما اسمه مرسل؟ لأنه فيه له أدلة، له مستندات، بل هو مدلول عليه بأخص من مطلق المقاصد العامة للشارع ومطلق الملائمة مع طبيعة الأحكام. طيب فضل شو بدك تسأل؟ أربعمية واثنين. نعم. بالفقرة الأولى فوق فقد أصبح إيه؟ فقد أصبح مسمى المصالح المرسلة التي هي محل البحث كل منفعة داخل ضمن مقاصد الشارع العامة ومتلائمة مع ما عهد من أحكامه، حماية الدين، حماية الحياة، العقل، دون أن يكون لا شاهد من نص أو إجماع أو ترتب حكم على وفقها، يعني قياس. لما بده يترتب الحكم على وفقها من قيسها هي عليه صار دخل في القياس، واضح كيف؟ يعني فنحن ننظر فنجد البيرة ما في عليها نص أبدا، لكن في حكم ترتب على مثل هذه المسألة شراب آخر ويسكر وترتب عليه حكم الحرمة. نظرنا فوجدنا أن ترتيب مثل ذلك الحكم عليها يحقق نفس المصلحة، هي ما دخلت باب المصالح المرسلين، صارت قوية، صار لها مستند، وهذا المستند ما هو؟ قياس. طيب إذن بعدين بقى هذا الكلام اللي حكيناه غريب، أنه الإمام الغزالي في مكان آخر قال مثل ما نقول، مثل ما نقول، وهذه مشكلة. من الذي حل هذه المشكلة؟ الإمام السبكي في شرحه على جمع الجوامع كما قرأنا في الأسبوع الماضي، وهلا بنرجع تاني خطرة نرى العبارة مرة تانية، لكن شوف الإمام الغزالي كيف رجع. وهذا الذي نقول هو الذي يتلاءم مع ما قاله الإمام الغزالي نفسه في أول كلامه عن الاستصلاح، حيث قال المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، هذه من المنصوص عليه أو من الداخل في القياس، وقسم شهد لبطلانها ملغى، وقسم لم يشهد الشارع لا لبطلانها ولا لاعتبارها، وأراد بالقسم الثالث المصالح المرسلة. كلام مين؟ كلام الإمام الغزالي. لا، لازم تكون داخل في مصلحة ضرورية ونتائجها قطعية، وكل لي معك الكلام أبدا. نعم. ومعلوم أن شهادة الشرع لأمر ليست محصورة بنص معين متعلق به بخصوصه، ولا ينبغي أن تعصر في ذلك، بل الضرورات التي لا محيص عنها داخلة دخولا بينا فيما قد شهد الشرع له بموجب أدلة وقواعد فقهية كثيرة ليست محل بحث ولا نزاع. إذن ما دخل في الضرورات ليس مرسلا، هيك ليس مرسلا، فيه الشاهد. ومن أجل هذا قال السبكي في جمع الجوامع: وليس منه، أي من الاستصلاح، مصلحة ضرورية قطعية كلية. وعلل الشارح ذلك بأنها مما دل الدليل على اعتباره فهي حق قطعا. وقت الدرس الماضي قال السبكي، ليش الغزالي كان يعمل؟ قال هو أراد أن يفرق بين بعض المصالح التي لا وجه للخلاف فيها، كل المسلمين متفقين على أن هذه المصالح تبنى عليها الأحكام التي تتفق مع مصالحها، بس هي بدها تكون داخل إما في الضرورات. نعم. بعدين قالوا كمان الحاجيات بتلحقها وبدها تكون نتيجتها قطعية بهذا الشكل، مشان يفرق بينه وبين المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة محل خلاف، بينما هذا مو محل خلاف. هكذا فسر السبكي موقف الإمام الغزالي. طيب، المظهر الثالث من مظاهر الاضطراب أنه الإمام الغزالي أدخل مثال الترس في المصالح المرسلة، في حين أننا نعلم أن مثال الترس ليس داخلا في المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنها داخلة في قاعدة الضرورات. لأنه شو قال؟ إمتى بنقدر نضرب الترس؟ لما بنضطر. إن ما ضربنا المدينة كلها بدها تتدمر، وهني كمان بدون يتدمروا، إذا في ضرورة. والآن اتفقنا أن الأحكام التي تدخل في الضرورات لها شاهد من الشرع، فهي ليست مرسلة. نقول لا، مو بس مشان هيك، كمان هي داخل مثال الترس الذي يقوله في قاعدة التعارض والترجيح. لأنه مثال الترس اللي عم يحكي لنا يا المفتي أو القاضي حائر بين حكمين كل منهما يحقق مصلحة، الحكم الأول بيحقق مصلحة والثاني بيحقق مصلحة وفي بيناتهم تعارض. نعم، حماية الترس بيحقق مصلحة مطلوبة وهي حماية حياة بريئة. طيب، كمان ضرب الترس في سبيل الدرء خطر هؤلاء الأعداء عن المدينة كلياتها كمان بيحقق مصلحة، كمان منصوص عليها. فهنا أنت أمام مصلحتين تعارضتا وتقاطعتا وكل منهما يحقق مصلحة. فالتعارض والترجيح شيء والمصالح المرسلة شيء ثاني. نعم، موضوع التعارض والترجيح باب من أبواب أصول الفقه معقد ومهم جدا، مهم جدا. يعني كثيرا ما تجد أن رعايتك لمصلحة من المصالح كثير تحقق مصلحة، لكن من نفسه لا تتفوت مصلحة ثانية كمان عارضتها. هذا موضوع النقابة، نجيب مثال عملي. موضوع النقابة يلي بتكون متنقبة ما بتدرس، واحدة مدرسة شافت انه كثير يعني بنات الله عم يهديهم على يدها، كثير عم يهتدوا على يدها وتدريسها مفيد وهي منقبة، نفس التعارض والترجيح تبع الترس هون موجود. إن آثرت بقاء النقاب حققت مصلحة الورع في التنقب، لكن فوتت مصلحة استفادة الناس والفتيات منها، وهذه مصلحة. وإن قالت لا سأوسر تحقيق مصلحة هؤلاء الفتيات تعليمهم، وأيضا هذا مما يتشوف له الشارع ويدخل في مصلحة الدين، لكن هذا يقتضي أن ترفع النقاب، تخسر نقابها. دخلت في إيش؟ باب التعارض والترجيح. شو نعمل نحن من بنوازن بين المصلحتين، أيهما أرجح في ميزان الشرع؟ نلحق هاي المصلحة. لما نوازن نجد التالي: تعليم هذه المرأة لهؤلاء البنات لا سيما وهي ترى بعينها النتائج والثمار التي تتحقق على يديها مقدم على موضوع النقاب. ليش مقدم؟ لأنه هذه مصلحة داخلة في الحاجيات. موضوع النقاب مو محل اتفاق، في خلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين المذاهب، يا ترى النقاب واجب على المرأة ولا مو واجب، يعني الوجه عورة ولا مو عورة. كثير من الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا الوجه مو عورة. إذا صفت مسألة النقاب ورع وحيطة، يعني مسألة تحسينية، في حين أن بقاءها في تدريسها لهؤلاء الطالبات إذا ما قلنا عنها ضرورية فهي حاجية. وعند التعارض نقدم أقوى المصلحتين، نقدم الضرورة على الحاجي ونقدم الحاجي على التحسيني. أي مثل موضوع الترس. نعم، وفي كثير أمثلة من هذا القبيل، والفقيه هو ذاك الذي يستطيع أن يستخلص الحكمة الشرعية بناء على القواعد والمعطيات الشرعية في هذا الصدد. إذن الإمام الغزالي دخل مثال الترس في المصالح، وليس من المصالح لأنه منصوص عليه قاعدة الضرورات تبيح المعذورات، إن لا مو بس هيك، كمان داخل في قاعدة التعارض والترجيح. نعم. هي المصلحة العامة في تعليم الجيل دين الله، هذه المصلحة العامة. المصلحة العامة هذه مصلحة، ها طبعا، يعني انت عم تضيف الى شيء اللي حكيته شيء ثاني، يعني فائدة هذه الانسان لنفسها في نقابها، بينما فائدة تدريسها لمن؟ للمجتمع. يعني انا بحب انه دائما في القضايا نتحسس مكان الاخلاص لله، تنحل كثير من المشكلات. يعني أثار بعض الناس مثل ما بيقولوا زوبعة في فنجان، كانت المشكلة بتنحل جدا. مدرسات وعم يستفيدوا منهم، ممكن 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 الله أعلم بدهم أنه ما يخلوهم يدرسوا مشان البنات ما يستفيدوا، احتاجوا أنه والله النقاب شو بنعمل الله يا مرحبا، ها شلنا النقاب، النقاب مسألة خلافية لا سيما بالنسبة للفتاة التي لا تجلس في بيتها بل تدرس تؤدي عملا. ممكن أنا شو سوينا؟ حلينا المشكلة وسكرنا الباب عليهم. اي نعم. لكن وإلى آخره، في كثير من الأحيان قلتها وأنا أؤكد ذلك، في بعض الأمور الدينية تتحول مع الزمن إلى جزء من شخصية الإنسان، بيصير بقى بيدافع عنها مو لأنها من الدين، بيدافع عنها لأنها جزء من شخصيته. الإنسان يتربي من ظهره أنه تتنقب، خلص تتنقب شخصيتها هيك، تتنقب عيونها ببينه ولا كذلك أو كذا إلى آخره. هلا بعد كذا سنة بدن يلولا لأي من نقاب إماراتهم. يعني إذا راجعت نفسها ستجد أن دافعها شخصي، ما خل دوافع شخصية لازم في هيك حالات نكبها وراء ظهرنا. أنا الله عز وجل أقامني في عمل تدريسي، وأنا أنظر فأجد أن في هؤلاء الطلاب أو الطالبات من يستفيدون مني أسدي ولو بالمئة عشرين، إذن أنا أفوت على هؤلاء ما يهدفون. نعم كانت المسألة تنحل. طيب نعم عندئذ لا نستطيع أن نترك الواجب المتفق على وجوبه من أجل أي شيء إلا للضرورة، لا الحاجة مئذة نتركه ولا التحسين. ألا ستر ما عدا الوجه والكفين في حدا أجازه؟ أبدا. لذلك لو ناس تجوا قالوا لا كمان الحجاب ممنوع، يا أما التدريس أو الحجاب، ساعتها لا ما بنتنازل عن الحجاب. لكن ليش عم كان النقاب؟ لأنه النقاب محل خلاف، هذه القصة. نعم نعم إذا كان هنالك يقين من المرأة بأن هنالك من يفتتن بها، أنا والله بدي أسأل من هي يلي عندها يقين بالمية مية أنه لما عم تطلع من بيتها للمدرسة يلي عم يطلعوا فيها عم يفتتن فيها؟ والله أنا بعتقد ما في ولا واحد يقدر تستيقن هذا، ما في. لكن قد تظن الظن لا. في هذه الحالة إذا كانت قاعدة ببيتها أو ما هي مكلفة بالتدريس، لا الحيطة أهم والورع أهم. لكن إذا تعارض هذا الورع مع هذا الواجب الحاجز من مصالح الدين، لا ساعتها هذا أهم. وضع كيف؟ بعدين رب العالمين قسم المسؤولية، الشاب قال له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب كمان ذاك لازم يغض من بصره، مفهوم هذا الكلام؟ اي نعم. طيب في هون رح نرى وفي شوية غلط بالعبارة مشان تصلحوا كمان. ثالثا، مثال الترسي ليس داخلا في المصالح المرسلة عند أحد من القائلين بها، وبناء عليه فاعتباره نعم والحكم به ليس من قبيل الاستصلاح. بعدين هو مكتوب عنكم لا فقط من حيث إنه مشتمل على مصلحة ضرورية قطعية كلية. هنا العبارة غلط، العبارة صح هيك، لاحظوا، لا من حيث إنه مشتمل على مصلحة ضرورية قطعية كلية فقط، وقد علمنا أن مثل هذه المصلحة لا تسمى مرسلة، بل من حيث إن المثال بالإضافة إلى ذلك بحد ذاته مناط لمصلحتين متعارضتين. فهم التصحيح كيف؟ إذا احذفوا كلمة فقط من بعد لا وحطوها بعد كلمة كلية تصلح. نعم بتصير العبارة هيك، هذا الترس ليس من قبيل الاستصلاح، ليس من قبيل لا من حيث إنه مشتمل على مصلحة ضرورية قطعية كلية فقط، مو مشان هيك بس، مشان سبب تاني وهو أن هذا الموضوع داخل في قاعدة التعارض والترجيح. وهون الجملة اعتراضية وأنا رمت لها بشخطة، وقد علمنا أن مثل هذه المصلحة لا تسمى مرسلة، هي جملة اعتراضية، بل هي بل عطف على لا من حيث إنه مشتمل، لا من حيث إنه مشتمل، بل من حيث إن المثال بالإضافة إلى ذلك بحد ذاته مناط لمصلحتين متعارضتين لكل منهما شاهد من نص معين فهو داخل في باب التعارض والترجيح، وقد مر بيان ذلك في المقطع الثاني من هذا الباب فارجع إليه. طيب إذن موقف الإمام الغزالي مظهر من مظاهر الاضطراب الذي دخل في موضوع المصالح المرسلة. ماشي، هلأ رح ندخل بقى بموضوع ثاني، أسباب الاضطراب. هل هذه مظاهر الاضطراب؟ ما هي أسبابها؟ السبب الأول أن الباحثين أو أكثرهم لم يحرروا محل النزاع، لما قالوا في العلماء من أخذوا بالاستصلاح وفي العلماء من لم يأخذوا بالاستصلاح، في هنا غلطة كبيرة صارت، مو من كل الباحثين من بعض منهم. هلا الحقيقة أذكركم بالشيء الذي انتهينا منه ونحن نتحدث عن موقف العلماء من الاستصلاح، موقف الصحابة التابعين أئمة المذاهب، ما هيك؟ إلى ما انتهينا؟ إلى أن الكل، لكن منهم من يرى أن الاستصلاح مصدر فرعي برأسه، استصلاح نعم هذا هو مصدر الحكم، ومنهم من يقول ما في شيء اسمه أصل مستقل اسمه الاستصلاح، وإنما يدخل هذا في بنظر الإمام الغزالي في معنى القياس اللي وسعه، أو يدخل في الاستحسان على طريقة مين؟ أبي حنيفة، أو بيدخل في أيضا بالاستحسان عند الإمام أحمد. إذن الخلاف ليس في أن بناء الأحكام على المصلحة المرسلة جائز أم مجائز، الكل متفقون على أنه جائز، لكن منهم من قالوا إن الاستصلاح يعتمد على أصل برأسه اسمه استصلاح، ومنهم من قال ما في عندنا شيء اسمه استصلاح، بيدخل في الأقيسة في الأحكام الأخرى الاستحسان وربما في سد الذرائع ونحو ذلك. فكان لازم لما قالوا وقع الخلاف في ذلك. إمام الحرمين قال ما بيصير بنوب الاستصلاح. ناس قال الإمام مالك يجيزها مطلقا. يا عمي قبل كل شيء قبل ما تنقل الخلاف في هذا حرر محل النزاع. قل أنت تتكلم عن استصلاح يعتمد على أصل مستقل برأسه اسمه استصلاح، أم أنت تتكلم عن الاعتداد بالاستصلاح بقطع النظر عن اسمه، بقطع النظر عن أنه يدخل في مصدر فرعي مستقل، أو أنه داخل في الأقيسة، داخل في الاستحسان، داخل في سد الذرائع. لما بتجي بتحرر محل النزاع قسم كبير من الاضطراب هذا بيروح. هل هذا الكلام واضح؟ طيب تعالوا نقرأ. في رأيي أن منشأ ذلك، منشأ الاضطراب، يعود إلى الأسباب التالية. السبب الأول أنهم لم يحددوا المقصود باعتبار الاستطلاع أو عدم اعتباره عند نقلهم الخلاف والنزاع فيه. لما نقلوا الخلاف قال والله فلان يأخذ بالاستطلاع، فلان لا يأخذ بالاستطلاع، لم يذكروا ماذا يقصدون بيأخذ أو لا يأخذ. هل يأخذ باعتباره أصلا مستقلا، أم يأخذ باعتباره داخل في الأقيسة وداخل فيما يشبه الأقيسة؟ لما ذكروها؟ ومعلوم أن مالكا رحمه الله تعالى اعتبر الاستصلاح بمعنى أنه عده أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد، على حين أن الأئمة الثلاثة الآخرين لم يعتبروه بهذا المعنى، وإنما عدوه في جملة دلائل الاجتهاد الأخرى. فإذا بدك تنظر للمضمون متفقين، إذا بدك تنظر للأنبلاج وللعناوين لا مختلفين. الإمام مالك يقول الاستصلاح اسمه استصلاح، مصدر مستقل اسمه الاستصلاح. هذول الأئمة الثلاثة بيقولوا ما في شيء عن شيء اسمه استصلاح، في حين أنه هو يأخذ بما يأخذ به المالك بس ما بيسميه استصلاح. فحينما يعرض الخلاف في مثل هذا الأمر ينبغي قبل كل شيء تحديد محل النزاع فيه بشكل دقيق، بأن يذكر مثلا أن محل البحث هو مطلق الاعتبار سواء مع عده أصلا مستقلا أم تابعا للأصول الأخرى المتفق عليها. نحن هذا موضوعنا اللي عم نبحث فيه. ثم ينحصر عرض الخلافات والأدلة في هذا المضمار. هلا لما بنحدد هيك بنشوف النتيجة انه ما اختلفوا، مو مختلفين، الكل بيقول نأخذوا فيه. نعم. والواقع أن هذا لم يلقى عناية من الأصوليين بصدد بحثهم في هذا الموضوع. ولذلك لاحظوا، رأينا الإمام الغزالي يجعل عنوان بحثه في الاستصلاح قوله الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح، وهو عنوان ينطق كما ترى بإلغاء حكم الاستصلاح. طيب منيح، ولكنه اسمعوا، ولكنه ما لبث أن انتهى في آخر بحثه إلى القول بأن كل مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشارع فهي مقبولة، كما نقلنا عنه سلفا. لك بأول البحث جعل العنوان الأصل الرابع من الأصول الموهومة الباطلة، بعدين جعل ترى كل مسألة داخلة في مقصد من مقاصد الشريعة ولو مو منصوص على حكمها مقبول. هلا الإمام الغزالي عم يعارض حاله؟ لا، لكن شو القصة؟ لما الأصل الرابع من الأصول الموهومة عم يرد على اللي عم يعتبروا الاستصلاح أصلا برأسه، يا عم هذا مو أصل برأسه، احكم، لكن هو داخل بالقياس، داخل بالاستحسان، داخل بسد الذرائع. لما أنكر أنكر اعتباره أصلا، ولما أيد أيد أنه داخل في الأصول الأخرى. نعم. وسبب ذلك، سبب التخالف بين العنوان وبين كلامه الأخير، أنه لاحظ عند وضع العنوان الرد على من اعتبره أصلا مستقلا برأسه، ولاحظ في غمار بحثه بعد ذلك إيضاح أنه مقبول من حيث ذاته بقطع النظر عن عده أصلا مستقلا. واضح كيف؟ ألا هذا سبب من أهم أسباب الاضطراب، عدم تحرير محل النزاع. ولقد صرح هو يعني الغزالي بما يدل على هذين القصدين عنده حينما قال: فإن قيل فقد ملتم في كأكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح، ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة لك، عرضت حالك يا إمام غزالي يعني، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يعني إذا واحد ناقشنا بها الكلام شو بنقول له؟ قلنا هذا من الأصول الموهومة، إذ من ظن أنه أصلا خامس فقد أخطأ، ظن قرآن وسنة وإجماع وقياس واستطلاح، لا بيكون غلطان. سيبن كيف؟ لأن رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، وبدأ تدخل هي بقى يا بالأقيسة يا بالاستحسان يا بسد الذرائع تدخل. طيب نعم، بقلان بإلغاء القول بإلغائها بالنسبة للعنوان، من هذا الأملكي يعني القاضي الباقلاني بيقول ما في عنا بأصول الفقه بمصادر الشريعة الإسلامية شيء اسمه القرآن السنة الإجماع القياس الاستصلاح، ما في عنا شيء، لذلك الإمام الباقلاني قال بإلغائها، لأنه ما صار هالتحرير لمحل النزاع. وجد من ظن أن الباقلاني ينكر لا هذا العنوان فقط، بل ينكر أيضا المضمون. لا، الباقلاني لما ترجع لاجتهاداته الفقهية بتلاقي ربع اجتهاداته الفقهية كلها تدخل في الاستصلاح، بس ما بيسميها استصلاح، ما بيسميها شافعي. نعم، هو شافعي المذهب. من نتائج هذا السبب ظهور المسألة عند بعض الكاتبين في مظهر الأمر الخلافي الذي لم يقل به إلا بعض الآئمة والعلماء، مع ما أوضحناه من اتفاق عامة العلماء من لدن عصر الصحابة إلى عصر الأئمة الأربعة على اعتبار الاستطلاح والأخذ به، مع أن الحقيقة أن الخلافة ليس في اعتبار الاستصلاح بحد ذاته بقطع النظر عن تسميته بذلك واعتباره أصلا مستقلا، وإنما هو في أنه هل يعتبر أصلا مستقلا برأسه أم هو مردود إلى الأصول الاجتهادية الأخرى المتفق عليها. الخلاف هون يعني بعبارة أخرى، الخلاف شو صار؟ لفظي. الخلاف لفظي، فالذين مالوا إلى إنكاره ورده وتصحيح أن معظم العلماء لم يقولوا به كابن الحاجب ومن تبعه من أمثال صاحب مسلم السبوت وشارحه ومعظم الحنفية إنما قصدوا بذلك إنكار كونه أصلا مستقلا مضافا إلى الأصول الأربعة المتفق عليها، وكلامهم بهذا القصد صحيح لأن معظم الأئمة لم يروه دليلا برأسه. أبو بكر الباقلاني نفس الشيء. والذين مالوا إلى القول به ونقلوا عن معظم الأئمة اعتباره كإمام الحرمين والغزالي في شفاء الغليل والمنخول، إنما أرادوا بذلك اعتباره داخلا في الأصول الأربعة المتفق عليها، وكلامهم بهذا القصد أيضا صحيح لأن عامة الأئمة يأخذون به على هذا الأساس. الكلام كله بهذا الموضوع، هذا المسألة واضحة صارت. هذا السبب الأول. طيب، السبب الثاني الحقيقة للاضطراب عدم التثبت في النقول التي نقلت عن الإمام مالك، عملت لخبطة كبيرة. هلأ ناس قالوا أن الإمام مالك يقول بجواز ضرب المتهم بالسرقة حملا له على الإقرار. على أي أساس قالوا؟ والله قال على أساس الاستصلاح، لأنه استصلاح هذا بلا استصلاح بلا كذا، جعل هذا النقل حملهم على إنكار الاستصلاح. إذا هيك الاستصلاح هذا بلا استصلاح، هذا ما بيجوز، هذا ما تثبتوا. تذكروا أنه نحن حققنا بها المسألة التي تنقل عن الإمام مالك، شو تبين؟ الإمام مالك يرى عكس ذلك، سحنون له رأي مو بها المسألة، بيقول لو وجد متهم بالسرقة في سجن إمام عادل ما عم يضربه، هو موجود بالسجن وأقر إقراره مقبول. وسحنون، سحنون طبعا من أصحاب الإمام مالك، ففي ناس قالوا هذا رأي الإمام مالك، ولما قالوا بالسجن قال ما دام بالسجن عم ينضرب أكيد يعني معناته يضرب. كل هذا يعني سوء تدقيق سوء تحقيق، وتبين أنه لا، الإمام مالك أصلا سئل حتى اللي بيكون بالسجن قال لا يقبل إقراره حتى نعم يترك يقر آمنا مطمئنا. وهذا كلامه في الإيش مدونة. هذا سبب. سبب ثاني كمان نقلوا عن الإمام مالك أنه يقول بجواز العقوبة بالمال، هيك عموما يجوز أن يعاقب ولي الأمر المسلمين مجرما أو مرتكب جنحا بعقبه بإيش؟ لا بالجلد ولا بالسجن، بيأخذه من ماله هيك مطلقا. هيك كمان هذا الكلام بهذا الترتيب بهذا العموم غلط، الأمر ليس كذلك. لكن شو الإمام مالك مثله مثل غيره قال والله شوف الجرائم نوعين، نوع جريمة بالمال ونوع جريمة بغير المال. الجريمة بالمال مثل شو؟ مثل الغش. نعم، جاب بضاعة كلها تستوك، بضاعة متلفة، حط لها أمبلاجات جديدة وظريفة نعم، وأوهم الناس أنها جديدة متقنة ما في عليها شيء، وضبط بهذا الجرم. هذا الجرم جرم بإيش؟ بمسألة مالية. قال إذا كانت الجريمة أو الجنحة بالمال يجوز أن يعاقب أيضا بالمال، لكن ديروا بالكم مو يعاقب المال امتلاكا، يعني بيجي القاضي أو رئيس دولة أنت عملت كذا في عليها هي كذا عقاب 10,000 ليرة يروح يحطها بجيبته يحطها بميزانية الدولة مثل ما بيصير هلا، لا، وإنما يعاقب بالمال إتلافا. شو دليل الإمام مالك؟ دليل الإمام مالك سيدنا عمر شو سوى لما شاف واحد عم يبيع حليب وعم يضيف إليه ماء نعم، وتأكد من هذا الأمر شو سوى؟ أراخ الحليب كله ما أخذه أراق الحليب كله. الإمام مالك يقول بمثل هذه الحالة العقوبة بالمال تجوز إما بالإتلاف أو بأن يعطى لفقراء قاسوا على الإتلاف. قال إذا الإتلاف بيجوز من باب أولى بيجوز أنه نعطي لفقراء. أما إذا كانت الجريمة في غير المال، جريمة افتكر فاحشة، نعم جريمة ضرب واحد، جريمة أساء إلى إنسان يعني إساءة ما جنحة أو جريمة، نأخذ مال؟ لا ما بنأخذ منه مال. لماذا؟ لأن الجريمة ليست في المال، وما دامت ليست في المال لا نعاقب عليها. هذا ما قاله الإمام مالك. بس إجوا ناس سؤالوا قالوا يقول الإمام مالك بجواز العقوبة بالمال وأخذ المال، بيأخذ المال صار بيأخذ المال يعني معناته بدهم يحطوا بجيبته يمكن وبده يتملكه، في حين أن المسألة فيها تفصيل كبير واضح كيف. هلا أصله حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكرناه في يوم خيبر، شاف في قدور فيها شيء عملي، قال شو هذا؟ قال والله قدور على حمر آلي، فأمر رسول الله بإتلاف هذه اللحوم كلها. هذا عقوبة بالمال نعم، ولكنه ليس عقوبة بإتلاف المال. الإمام أبو حنيفة كمان له رأي من هذا، بس شو بيقول؟ بيجوز أمير المؤمنين يأخذ المال يخبي عند منه شيء سن زمان أو خمسة أشهر بعدين يرجع له إياه، ما بيتملكه، بيأخذه منه بيعجزه وبعدين بيرجع له إياه إذا كان شاء. طيب تفضل. لا والقياس وين 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 بأن طبعا وسبب ذلك وين وين قيل فقد ملتم في أكثر هذين إذ من ظن أنه أصل خمس لأن رددنا المصلحة لحفظ مقاصد الشرع بس أصلا ما فيش تاني 411 ومن نتائجه أم تلو لقد صرح هذا ولقد صرح هو بما يدل على هذين القصدين عنده حينما قال فإن قيل فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح ثم أورتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصل بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع. لا والقياس هذا غلط، أنا قريتها من عالي استذكر مرات إنسان بيرى من عاله إنه الإجماع والقياس، نعم هذا غلط صحيح هو، وأظن في الطبعة السابقة مو العقل والقياس كمان طبعة سابقة هي والقياس. طيب في داعي نرى الكلام اللي هلا موجود عن ما قيل عن إمام مالك في أنه أجاز ضرب المتهم بالسرقة، ما في داعي نرى عظيم نرى لكان موضوع العقوبة بالمال هذا ممكن ما أرينا نرى. وأما القول بجواز فرض عقوبات مالية على بعض الجنايات وهو ما عبر عنه بعض الكاتبين بمصادرة أموال الأغنياء إذا اقتضت المصلحة، فينبغي أن لا يسند قول كهذا بمثل هذا التعميم إلى مالك أو غيره دون بيان لقيود المسألة وتفاصيلها. والواقع أنهم يقسمون الجناية إلى جناية في المال وجناية في غيره، فأما الجناية في غير المال فلم يقل أحد من المالكية أنه يجوز معاقبة صاحبها بالمال إلا ما نقله الشاطبي عن ابن العطار أنه قال بذلك في بعض الحالات، مو كمان امتلاك إتلاف. وذكر ابن النجار القرطبي ردا عليه قائلا إن ذلك من باب العقوبة بالمال، وذلك لا يجوز على حال. وأما الجناية الواقعة في المال نفسه فقد قال الشاطبي فيها: العقوبة فيه أي في المال عنده ثابتة. جناية بالمال نعاقبها بالمال، فإنه قال: في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر. نعم. وذلك محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغاش. عم نأدبه، نعم، أدبنا وما نحن استفدنا شيء من تأديبنا له. وهذا التأديب لا نص يشهد له، لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة. نحكم على زيد فلان وفلان من أجل مصلحة السوق. وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع. ثم قال: على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم. طيب، هذه هي صورة العقوبة بالمال التي رآها مالك، وعليها فرع أصحابه في مذهبه كما يبدو من تتبع جزئيات المسائل. الآن الخطورة أين تكمن؟ اليوم هنالك من يقولون من القانونيين الذين يدرسون الشريعة، أو من الذين يدرسون الشريعة ويسيلوا لعابهم على تقدير القوانين، يقول لك: يا أخي شو عليهم؟ احنا كمان هلا قانون الوضعي العقوبات كثيرة، منها المال. متى ما الواحد خالف شغلة صغيرة، هنا ما وقف عند الإشارة الحمراء بده يدفع مال، ارتكب طريق اتجاه واحد نعم سلك في الطريق يعني بياخذه منه شيء 5000 ليرة كذا. طيب هذول الدولة عم تاخذهم امتلاكا ولا اتلافا؟ امتلاكا. هذا ما حدا قال فيه. الذي قال به العلماء عندما قالوا، يقالوا به: يؤخذ المال على وجه العقوبة له لكن اتلافا، او نعطيه لمن؟ للفقراء والمساكين. الشريعة الإسلامية دقيقة في هذا، قال: ليش يا عمي؟ ليش هلا والله الدول كلها بهذا الشكل؟ العقوبة ينبغي أن تكون مادة الضرر لمن ارتكب الجريمة أو جنحة، وما ينبغي أن تكون مادة نفع بالمقابل لأحد. لماذا؟ لأنه لما بتكون العقوبة مادة ضرر للجاني، لكن مادة نفع لمين؟ للي حطم جيته. إذا المجتمع صار فيه ناس عم يقولوا: يا رب تكتر الجرائم، تكتر الجنح حتى ناخذ مصاريها. ومن ثم المجتمع بيصير قسم منه بحاول انه يستولد الجنايات والجنح. ولذلك فلسفيا العقوبة ينبغي ان تكون مادة ضارة للكل، ما ينبغي ان تكون ضارة للجاني ومفيدة لطرف. هلا بتلاحظوا في بعض الأحيان يكون في يعني يعني الدولة بحاجة لمال، بحاجة لكذا، بيروحوا بيوصلوا يلا دوروا على مين يعني بتقدروا تاخذوا منهم إلى آخره، لأنه دولة واقعة في عجز. إذن نحن ماذا صنعنا؟ جعلنا من الجريمة مادة انتفاع لفئة من الفئات، في حين أنها مادة ضرر لفئة أخرى، وهذا غلط. من هنا الشريعة الإسلامية قالت: إذا كان ولا بد بدك تعاقب المال، تعاقب المال إتلافا، بتعاقب المال بأن تعيده إلى الفقراء والمساكين، بتعاقب المال مثل ما قالوا الأحناف، بتحط إيدك على هالدكان تبعه، على هالمزرعة تبعه، على هالبيت تبعه لخمس ست شهور بعدين ترجع له اياها. وأما أن تمتلك ذلك فلا. ولما تأخذ وبتجي كمان تستثمر هذه المدة تكون أخذها على وجه الوديعة لا على وجه الاستثمار. طيب هل هذا الكلام واضح؟ لا نحن ما عندنا كأن المغشوشة، مرات تكون العقوبة في المال لكن مو مسألة غش. واضح كيف؟ الغش لا نعيده إليه، نتلفه أو نعطيه للفقراء، منه هي مغشوشة إذا بدك تستعملها. لكن في بعض الأحيان الجرائم بالمال كثيرة، واضح كثير. نعم، فزيد من الناس دائما بياخذ رشاوي، بياخذ رشاوي، هو مكلف بانه ينجز معاملات الناس، ما بينجزها الا اذا اخذ رشاوي. هذه جريمه، لكن جريمه بايش؟ بالمال. لنا ان ناخذ هذا المال نبقيه عندنا مده ثم نعيده اليه. نعم، او ناخذه ونوزعه لمن؟ للفقراء المحتاجين. مال الرشوة عم يرتشي ياخذ، جريمة ولا لا؟ جريمة بالمال ولا مو بالمال؟ بالمال. اذا العقوبة بالمال جائز، بس ما نتمنى لكم. نعم اظن نعم. ليس مادة نفع بين المجرم وبين الدولة اللي عم تلاحق المجرم، يعني هدول اثنين لازم. أيوة. أما فقير ما إلى قول لا مانع، لا مانع. نعم نعم. طيب نعم. لا إذا لا لا إذا كان المال المغشوش كثير منعيده لصاحبه لأنه ضرره كبير أكثر مما يستاهل، بجوز نعاقبه بنسجنه بنعمل شيء تاني. لكن لما بيكون المال المغشوش كثير تجلين أنه غش، بس كمية المال كثيرة، فبتصور ابن الماجشون يقول لما بدك تعاقبه أنك تجي كل شيطانين كلهم بيكون ضرره أكبر بكثير من لا بنعطيها من عقوبة تانية، عقوبة تانية. نعم. طيب وين وين وصلنا؟ فهذه هي صورة العقوبة. طيب نحن نقف عند هذا الحد لأنه يبدو أن الوقت قد أدركنا، أظن ما هيك؟ نعم.